قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
الحمد لله الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين ونثني عليه ثناء العارفين ونتوب إليه توبة المقرين المعترفين النادمين وندعوه ونرجوه رجاء الخائفين ونسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وندعوه دعاء عبد متضرع مبتهل أن يختم لنا بخاتمة الإيمان ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمد عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم جنبنا جهنم ونارها ولهيبها وارزقنا الجنة ونعيمها ومتعنا برؤيتك ورؤية نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار كرامتك إخوتي أحبتي في الله مع الدرس السابع من دروسنا في سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه ذاك الرجل الذي يعد على الإطلاق أعظم رجل في التاريخ بعد نبينا وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فهو أقوى رجال التاريخ وأشدهم بأسا وأسدهم رأيا وأبعدهم نظرا وأعفهم نفسا وأطهرهم ذمة فحياته جديرة بالبحث والدراسة والوقوف عندها طال عمره وحسن عمله طالت خلافته وكثرت أعماله وفضائله ومناقبه حتى أن العاد يتحير في عد مناقب الفاروق فنحن نتكلم عن رجل من رجال الدنيا من رجال التاريخ لا أقول في الإسلام بل من رجالات الدنيا كلها نتكلم عن رجل متفرد رضي الله عنه وأرضاه رباه النبي تربى في مدرسة النبوة فنبغ وبرع وساد وقاد وحكم وعدل وأمن وأمن ووسع وفتح وأنعم الله على المسلمين في زمانه بنعم عظيمة سيأتي ذكرها في أوانها بحول الله وقوته، سائلا ربي أن يمتعني وإياكم بتمام سيرة هؤلاء ثم بالعمل بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الفاروق عمر وبقية مناخبه نرجع إليها، فقد تكلمنا في دروسنا الماضية عن بعض مناقب الفاروق وقلنا والله لو عددناها وأحصيناها لوصلت إلى 100 منقبة، 100 منقبة رضي الله عنه وأرضاه، سجل حافل، تاريخ ماجد، رجولة، عدل، شهامة، مروءة، ثم رحمة، عفة، ثم بطولة، شجاعة، فتح، جهاد رضي الله عنه وأرضاه. كان الفاروق شديد الحرص على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا جلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يترك المجلس حتى ينفض النبي من كلامه وحتى يقوم النبي من مجلسه، كان لا يتعجل القيام ولا ينشغل إلا بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وكلامه، وكان يدون ويسجل ما يسمع، لهذا كان حافظا لحديث رسول الله واعيا لكتاب ربه عز وجل، فحفظ القرآن، فهو ممن جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قيل إنه روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 537 حديثا، 537 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه لم يحفظ القرآن فحسب، بل إنه كان يعي معناه، وكان يعمل بأمره ونهيه، وكان يعلم بأسباب النزول بل كان يعيها، وكان لا يتجرأ. فمن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه المنقبة 18 من مناقب الفاروق إلمامه بأسباب نزول القرآن، فهو الذي قال لما سأله يهود عن آية من كتاب الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال الفاروق رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، بل أعلم الساعة التي نزلت فيه هذه الآية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشية يوم عرفة، يعلم الساعة ويعلم اليوم الذي نزلت فيه الآية وما نسيها، بل يذكر الساعة كأنه يرى رسول الله وهو على ناقته وتنزل عليه هذه الآية، ثم يقرأها النبي على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يعلم أسباب النزول. ومن ذلك ما روي في سبب نزول قول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. قال رجل: والله لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام، يكفيني الإسلام ويكفيني أن أسلم مع رسول الله، فلا أبالي أن أعمل بعد ذلك عملا إلا أن أعمر المسجد الحرام، يكفيني بعد الإسلام أن أعمر المسجد الحرام، أي أصلي فيه، أي أقوم فيه، أي أنظفه، أي لا أفارق المسجد إلا لحاجة ضرورية. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما أنا فأقول إن الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله، أقول إن الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فقال عمر، وكان ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة ذهبت إلى النبي فسألته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رجلا يقول إنه لا يبالي بعد الإسلام إلا أن يعمر المسجد الحرام. ورد عليه علي وقال: بل الجهاد في سبيل الله أفضل من تعمير المسجد وسقاية الحاج، أجعلتم عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انتظر. فجلس عمر فنزلت هذه الآية تؤكد أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام، وأفضل من الحج والعمرة وسقاية الحاج والطواف والإحسان إلى الناس. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لأن أرابط في سبيل الله ليلة أحب إلي من قيام ليلة الفجر، ليلة القدر حتى الفجر. لأن أرابط في سبيل الله ليلة أفضل عند الله من أن أقوم ليلة القدر حتى الفجر. هذه الآية نزلت لتدلل على أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وأعلى مراتب الدين. يقول قائل: هل هو أعلى من الصلاة؟ لا، ما يعني ربنا ولا نبينا هذا، وإنما يعني أفضل من الصلاة النافلة وعمارة المسجد، لأن أعظم أركان الدين بعد الشهادتين هو ركن الصلاة، لا خلاف بين أهل العلم في هذا. من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه سؤاله لرسول الله، كان يسأل ويستفسر ويعي ما يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يبلغ إلى الأمة ما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعطي لسانا سؤولا لا يمر على شيء إلا وسأل عن معناه أو مراد الله عز وجل منه. قيل إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فسألت النبي عنها وعجبت منها، وقلت في نفسي: قد أمن الناس. هذه الآية تقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، فما الداعي إلى قصر الصلاة؟ قال: فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، قد قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس، فما لنا نقصر الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، وهو الذي يقول رضي الله عنه وأرضاه: قرأت قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقلت في نفسي: أي جمع يهزم وأي جمع يغلب؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي جمع يهزم وأي جمع يغلب؟ قال: فانتظرت حتى كان يوم بدر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج في عدة الحرب وثبت الدرع على صدره وهو يقرأ ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقلت: هذا هو الذي أراده ربنا عز وجل. من مناقبه أنه كان وقافا في تفسير كتاب الله، كان لا يقول في القرآن بقوله ولا برأيه، بل إنه كان لا يقول في القرآن إلا بقول النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإذا لم يجد جوابا عنده من كلام النبي كان لا يبدأ بتفسير كلام الله، بل يسأل عبد الله ابن عباس أو أبي ابن كعب ابن كعب أو يسأل معاذ. كان لا يقول في كتاب الله إلا بكلام سمعه من النبي، فإن لم يكن سمع شيئا من رسول الله يسأل عنه غيره ممن أوتي أو دعا له النبي بالتأويل، كما قال النبي لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال النبي: أقرأكم أبي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فكان عمر أمير المؤمنين إذا سئل عن آية عنده منها كلام أو تفسير من كلام رسول الله، وإلا يسأل عنها ابن عباس أو أبي أو عبد الله بن مسعود أو معاذ ابن جبل رضي الله عنهم جميعا. سئل عن قول الله تعالى: والذاريات ذروا، فقال: هي الرياح. ووالله، عمر يقول: ووالله لولا أني سمعت رسول الله يقول ما قلته، أي أنها الرياح، ما قلته. ووالله لولا أني سمعت رسول الله يقول فيها ما قلت ما قلت، أي أنه سمع النبي يسأل عن الذاريات ذروة. والذاريات ذروة، قال: هي الرياح. قيل: فالحاملات وقرا، قال: هي السحب. قال: ووالله لولا أني سمعت رسول الله يقول فيها ما قلته ما قلت، أي أنه وقاف عند كتاب الله تعالى. ثم قال: فالجاريات يسرى، قال: هي السفن. فالمقسمات أمرا، قال: هي الملائكة. ولولا أني سمعت رسول الله يقوله أو يقول ذلك ما قلته. فكان يفسر القرآن لا من عند نفسه، بل كان وقافا عند كتاب الله تعالى. أيضا من معرفته للتفسير، سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: هو الجهل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر: هو الجهل. الجهل هو الذي جرأه. هو الذي جعل العبد يتجرأ على ربه ويغتر بحلمه. ولو علم العبد قدر ربه وعلم ربه ما تجرأ عليه بعصيان لا في الظاهر ولا في الباطن. ثم سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نعم العدلان ونعم العلاوة. نعم العدلان العدلان ونعم العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. مقابل أنهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وصبروا عند البلاء أعطاهم الله ربنا عز وجل مقابل ذلك صلوات من ربهم ورحمة، فقال نعم العدلان هذه تعدل هذه، ونعم العلاوة، وزادهم علي وأولئك هم المهتدون. المنقبة الحادية والعشرين أو الحادية والعشرون: أوليات عمر. وخذ في هذا الباب ولا تمل من عده وحصره. عمر ملهم، عمر الموفق، عمر رضي الله عنه الذي أطاع ربه فأطاع الله عز وجل له الخلق جميعا حتى الأرض أطاعت عمر، حتى الهواء أطاع عمر، وسيأتي الكلام. ولهذا نقول إن العبد إذا أطاع ربه طوع الله له كل شيء، وأول شيء يطوع له نفسه فتنقاد نفسه إليه. يقول كما في صحف موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كان موسى يرعى الغنم، وفي مرة دخل بغنمه إلى وادي الذئاب، فقام موسى يحرسها وهو منتبه حتى غلبته عيناه فنام. جلس يحرس الغنم من الذئاب لكن تعب وغلبته عيناه فنام، فلما استيقظ وجد الذئاب ترعى مع الغنم فتعجب وقال: يا رب، ذئاب ترعى مع الغنم؟ قال الله تعالى له: يا موسى، كنت لي كما أحب فكنت لك كما تحب. كنت لي كما أحب فكنت لك كما تحب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. واحدة بواحدة، لما أطاع عمر ربه فتح عليه فتوح، له من الأوليات يعني أول من بدأ الأشياء عمر، منها خذ على سبيل الحصر لا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وقلت في الدرس الماضي إن بعضهم عدها إلى 100 خصلة بدأها عمر رضي الله عنه وأرضاه. أولياته هو أول من وضع تاريخا للمسلمين، التاريخ الهجري، أول من وضع تاريخا للمسلمين، وكان ذلك في السنة 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بعد خلافته بثلاث سنوات. جاءه كتاب اختلف فيه اثنان، واحد عليه دين للآخر، وأرخ سداد الدين بشهر شعبان، هذا يدعي أنه شعبان هذا، والثاني يدعي أنه شعبان القادم، فجيء بالكتاب ومؤرخ أن الدين يسدد في شهر شعبان، فغضب عمر وقال: أي شعبان هذا؟ شعبان الذي نحن فيه أم شعبان الماضي أم شعبان القادم؟ ثم جمع أصحابه واستشارهم أن يختاروا لهم تاريخا يؤرخون به، فكان رأي عمر فاختلفوا، منهم من قال نؤرخ بميلاد النبي، ومنهم من قال بل نؤرخ ببعثة النبي، ومنهم من قال بل نؤرخ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بل نؤرخ بتاريخ لا يختلف فيه اثنان، تاريخ حول وجه الدنيا بل غير وجه الإسلام بتاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدأ التأريخ في زمن عمر، وهو أول من أرخ، أول من أرخ في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ ذلك بهجرة النبي، وبدأ بشهر الله المحرم وهو أول الأشهر العربية. لم يختر أن يكون التأقيت أو التأريخ في شهر ربيع الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على قول بعض أهل العلم، بل قال نبدأ بأول السنة العربية وأول الأشهر العربية وهو شهر الله المحرم، ومن يومها والمسلمون يؤرخون بتأريخ عمر رضي الله عنه. هو أول من أرخ تاريخا في الإسلام، هو أول من عس في الإسلام، عس أي خرج بالليل يتحسس الرعية، فأول من عس في الإسلام هو عمر، وقصص عسسه كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى في شمائله وفضائله، تأتي إن شاء الله في شمائله وفضائله. كان يخرج بالليل، كان لا ينام رضي الله عنه وأرضاه، رعاية لأمته وللمسلمين، فكان يخرج يتحسس بالليل، لأن الناس بالنهار يحرس بعضهم بعضا، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه هو أول من جعل حرسا في الإسلام، هو أول من عين الشرط أي الشرطة في الإسلام. أول من أرخ، أول من عس، أول من عين الشرط، أول من مصر الأمصار، مصرها أي جعل البلاد، فسمى الكوفة وشق طرقها ووزعها وأحاطها بسور، فهو أول من مصر الأمصار، الكوفة، البصرة، الموصل، مصر، الشام، هو الذي قسم البلاد وسماها وحدها، وجعل لكل مصر وال أو أمير ينوب عنه رضي الله عنه وأرضاه. أول من اتخذ الدرة، أول من اتخذ الدرة، الدرة عصا صغيرة يؤدب بها، وكانت درة عمر قصيرة لكنها كانت ترعب كبار الرجال، إذا رفع الدرة انتهى الكل يجري. فأول من اتخذ الدرة في الإسلام، أول من مهد الطرق وشقها، لما اتسعت رقعة الدولة في زمانه شق الطرق ومهدها رضي الله عنه وأرضاه. بل ستعجب أعجب من هذا، جعل على الطرق السقايات على مسافات محددة، جعل السقاية والطعام لمن سافر على طول الطريق يجد الماء ويجد الزاد ويجد الأمان حتى لا يخاف أحد وهو يمشي رضي الله عنه. فهو أول من مهد الطرق في الإسلام وجعل على الطرق السقاية والطعام حتى يأمن المسافر، وكلمته المشهورة التي قالها رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو أن بغلة عثرت في بلاد العراق لسألني عنها ربي، لما لم تمهد لها الطريق؟ الله، مسؤولية حملها رضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، وهذه مشهورة. أول، من جمع الناس على صلاة التراويح على إمام واحد، وكان ذلك بعد ولايته بسنتين أو بثلاث. استمر الحال في زمن النبي أن يصلي الرجل التراويح أن يصلي الرجل التراويح بمفرده أو مع بعض أهله. استمر ذلك في زمن النبي وفي زمن الصديق وفي صدر زمن عمر. ثم خرج ليلة رضي الله عنه وأرضاه فوجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي بمفرده، والرجل يصلي مع الرجل، والرجل يصلي مع الجماعة. فقال عمر أمير المؤمنين الملهم: لو أني جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان هذا خير. فأمر أبي ابن كعب أن يؤم الناس، وجمع الناس على إمام واحد، وامتلأ مسجد النبي وراء أبي. فخرج عمر في الليلة التالية فوجدهم يصلون بصلاة أبي، فقال معجبا راضيا: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير، والتي ينامون عنها خير. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن صلى مع إمامه حتى ينصرف فكأنما صلى الليل كله. فهو أول من جمع الناس على إمام واحد، بل إنه كتب إلى الأمصار أن يجعلوا لكل مسجد إمام في صلاة التراويح ويصلي بهم. فربما يسأل سائل: إذن هذه ابتدعها عمر وهو سماها نعمة البدعة، فكيف يبتدع أمير المؤمنين وقد سمع من النبي الأمين أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ نقول إن البدعة هي ما لم يكن على مثال سبق، ولكننا نعلم أن النبي كما في حديث أم المؤمنين عائشة صلى بالناس إماما في تراويح رمضان ليلة وليلة، وقيل ليلة ثالثة ولم يخرج عليهم في الرابعة، وقيل إنه صلى بهم ليلة، فعلم الناس بخبر صلاته فاجتمع جمع عظيم في المسجد فصلى بهم الليلة الثانية، قيل إنه صلى بالليلة بهم الليلة الحادية والعشرين ولم يخرج عليهم في الثانية والعشرين، ثم خرج في الثالثة والعشرين فصلى بهم وقد امتلأ المسجد، ولم يخرج عليهم في الرابعة والعشرين، وخرج النبي عليهم في الليلة الخامسة والعشرين، فإذا المسجد قد امتلأ عن آخره فلم يخرج إليهم النبي، وقيل إنه خرج في الليلة الثالثة ولم يخرج عليهم في الليلة الرابعة. إذن صلاة التراويح في جماعة سنة سنها النبي، لكن عمر هو الذي جمع الناس على إمام واحد رضي الله عنه وأرضاه، فليست ببدعة البدعة الشرعية التي فيها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن هذا منه، هذا من الدين، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لما سئل رسول الله لما أصبح في الليلة التي لم يخرج فيها قالوا: يا رسول الله ما لك لم تخرج علينا، انتظرناك فلم تخرج علينا، قال: قد رأيتكم ورأيت المسجد قد امتلأ، ولكني خشيت أن أخرج عليكم فتفرض عليكم. قال أهل العلم: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك إيه؟ تشريع، ولهذا جمع عمر الناس على أبي بن كعب، هو أول من جمع الناس في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات. كان الناس يصلون الجنازة قبل خلافة أمير المؤمنين عمر يصلون أربعا وخمسا وسبعا وتسعا على الميت، وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يختلفون، فعمر قال: لا، نجعلها واحدة حتى لا يكون هناك تفاضل. ويقولون فلان مات نصلي عليه 9، وفلان آخر مات يا راجل صلى عليه 4 كفاية عليه قوي. فقال نجعلها 1. وجمع الناس على 4 تكبيرات، وما زالت من زمن عمر إلى زماننا هذا، فرضي الله عن أمير المؤمنين عمر. أول من أخر مقام إبراهيم، وقبلها هو أول من وسع المسجد النبوي، وأيضا من أولياته أول من وسع المسجد الحرام. أوليات، أول من وسع المسجد النبوي، أول من وسع المسجد الحرام. قالوا في السنة 17 من هجرة النبي، يعني بعد خلافته بـ5 سنوات، وجد المسجد قد امتلأ ولم يعد يتسع لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حول مسجد النبي بيوت أو دور قد بنيت، فأراد عمر أن يوسع المسجد ليتسع للمصلين، فعرض على أصحاب الدور فاشتراها منهم، ولم يبق إلا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيوت أزواج النبي كانت في الجهة الشرقية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم اشترى البيوت التي حول المسجد، ولم يبق إلا بيوت نساء النبي وبيت العباس عم النبي. فذهب عمر إلى العباس وقال يا أبا الفضل، لم يبق إلا بيوت نساء النبي، وهذه لا نستطيع أن نهدمها، تبقى كما هي، وبقي بيتك فنريد أن نأخذه. قال العباس لا والله لا تأخذ بيتي. فرجع عمر وفكر لابد أن نوسع المسجد سيضيع جهة كاملة بيت العباس، فعاد إليه وقال له يا أبا الفضل ما لك إلا أن تختار 3، إما أن تبيع الدار بما شئت من المال ونعطيك من بيت مال المسلمين حتى لو وزنه نشتريه منك، وإما أن تختار مكانا نقتطعه لك ونبنيه كأحسن من بيتك، وإما أن تتصدق به على المسلمين. فقال العباس عم النبي ولا واحدة من هؤلاء. عجيب، ولا واحدة. فقال عمر والله لولا مكانتك من النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت بك ما فعلت بالناس، لكن اختلك 1 من 3. قال ولا واحدة. فقال إذن لمن نحتكم؟ قال إلى أبي بن كعب، نحتكم إلى أبي. قال هيا بنا نذهب إلى أبي. فذهبوا إلى أبي فقال له عمر يا أبا المنذر هذا خلاف بيني وبين العباس على البيت وعرضت عليه. فقال أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه إن الله قال أنا أحدثك يا أمير المؤمنين حديثا، لما أمر الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يبني له بيتا يذكر فيه وهو بيت المقدس، قال كان رجل من بني إسرائيل بجوار مكان البيت، فعرض عليه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يبيع الدار، فأبى الرجل من بني إسرائيل، فأراد أو هم داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يهدم البيت بيت الرجل من بني إسرائيل ويدخله في مكان البيت، فأوحى الله إليه أن يا داود أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه، تريد أن تدخل فيه الغصب والله لا تبني. قال فاجعله من في ولدي يا رب. قال هو في ولدك. فغضب عمر وقال لأبي أنا جاي أخذ منك فتوى عشان تقول لي أيوة خذه غصب عنه لأنه في مصلحة المسجد تقول هذا الكلام؟ والله لا أقبل منك حتى تأتيني بشاهد يشهد معك. أنا ما صدقش الكلام هذا. قال: فأسرع أبي إلى مسجد رسول الله ومن ورائه عمر والعباس، قال: يا معشر المسلمين، هل سمع منكم من رسول الله أحدا يقول، هو عمر الذي يقول، هل سمعتم رسول الله يقول قولا في بناء بيت المقدس؟ فقال أبو ذر: أنا سمعته يقول كذا. وقال رجل آخر: وأنا سمعته يقول كذا. ثم التفت إليه أبي وقال: يا أمير المؤمنين، أتظن أني أكذب على رسول الله؟ قال: لا والله ما كذبتك، ولكني أردت أن أطمئن إلى كلامك. فقال عمر للعباس: لك ما أردت، وترك. فقال العباس عندئذ: أما وقد تركت لي الأمر فقد تصدقت به على المسلمين. طبعا أول من وسع المسجد النبوي، وأول من وسع الحرم المكي. كان الحرم، الكلام ده محتاجينه ولا إيه؟ كان الحرم المكي أول ما بني ليس حوله سور، وإنما هو البيت وفضاء حوله، وقد بنى الناس دورهم حول المسجد وليس له سور، إنما هي أبواب تفتح بين البيوت يدخلون منها. الناس بنوا حول المسجد الحرام، حول البيت، ما كان إلا الكعبة وصحن حولها والبيوت حولها. فلما ضاق المكان عرض عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه على الناس، فمنهم من باع، ومنهم من تصدق ووهب، ومنهم من أبى. إيه السبب؟ كان ذلك في السنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاء سيل عظيم فخرب البيوت وضيق على الناس هذا السيل سيل شديد قوي، كان يسمى أو يسميه الناس سيل أم نهشل. أم نهشل امرأة من قريش، لما جاء السيل حملها فماتت، وكتبوا إلى عمر أن امرأة ماتت في السيل. فأقبل عمر من المدينة إلى مكة رضي الله عنه وأرضاه، وقد همه الأمر أن تموت امرأة، وقد أهمه الأمر، ودخل إلى صحن الحرم فوجد المقام، مقام إبراهيم، ملتصق بالكعبة، وقد التصق بالكعبة، فغضب وحزن وقال: هل أستحلفكم بالله، هل عند أحد منكم علم بمكان المقام، مكان الحجر، الحجر الذي وقف عليه إبراهيم لبناء البيت، مكان الحجر؟ فقال رجل من العرب يقال له المطلب ابن أبي وداعة السهمي، المطلب ابن أبي وداعة السهمي، يقول: يا أمير المؤمنين، أنا والله عندي من ذلك علم، لقد قست من عندي الحجر إلى الحجر، ومن الحجر أي المقام إلى زمزم، لأن لو كانت الكعبة هكذا، مقام إبراهيم هنا، حجر إسماعيل في هذه الجهة، ماء زمزم في هذه الجهة. فيقول: أنا قست ما بين المقام وما بين الحجر، حجر إسماعيل، وما بين المقام وبين زمزم، وعندي ذلك في بيتي. فقال عمر: ابق عندنا، وأرسل رجلا يذهب إلى البيت فيأتي لنا بهذا القياس. قال: فذهب الرجل فجاء به وقاس عمر ووضع مقام إبراهيم، فهو أول من أخر المقام عن البيت، كان ملتصق بالكعبة، أخره حتى وسع المسافة التي يطوف بها الناس وهو أول من وسع المسجد الحرام، فاشترى الدور حول المسجد ووسع وبنى سورا حول المسجد وجعل له أبواب، فهو أول من وسع المسجد النبوي، وأول من وسع المسجد الحرم المكي، وأول من أخر مقام إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. هو أول من دون الدواوين. كم من الأوليات؟ أول من دون الدواوين، والديوان هو السجل الذي يسجل فيه أسماء الناس للأعطيات، لأنه كان بيوزع على الناس. لما سأل أصحاب النبي قال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، قد وسع الله عليك فوسع على الناس. وكان يوسع الأعطيات، منهم من كان يعطيه 5000 في السنة، ومنهم من كان يعطيه 12000 درهم في السنة، ومنهم من كان يعطيه 4000، ما ترك أحد إلا أعطاه. حتى الطفل كان يعطيه 1000 درهم في السنة، اللقيط كان يعطيه 100، وسيأتي هذا في دواوين، اللقيط كان يعطيه 100 درهم وينفق عليه طوال حياته أو طوال العام من بيت مال المسلمين لمن يكفله، والطفل يعطيه أو أول ما يبدأ 1000 درهم في السنة، فكلما كبر في السن يزداد حتى يصل إلى أعطية الرجل الكبير إما 3000 أو 4000 أو 5000. وكان يفرق رضي الله عنه بين السابقين الأولين من المسلمين وبين المتأخرين، فكان يعطي لأهل بدر 5000 أو 6000 في السنة، وكان يعطي السابقين الأولين 4000 في السنة. فلما سئل في ذلك قال: والله لا أسوي بين من قاتل مع رسول الله ومن قاتل رسول الله، لا أسوي. هل يستوي الذين أسلموا في أول الإسلام وجاهدوا مع النبي، ويستوي مع من كان يقاتل النبي ولم يسلم إلا في عام الفتح؟ لهذا كان يسمي يعطي لمسلم الفتح 2000 درهم أو 3000 درهم فقط. وأما السابقون الأولون من أهل بدر كان يعطيهم 6000 أو 5000 درهم رضي الله عنه، وكان لا يخص إلا نساء النبي فيعطيهم 12000 درهم رضي الله عنه وأرضاه. هو أول من دون الدواوين، هو أول من أنشأ مخازن للدقيق، عمل وزارة للتموين يخزن فيها الدقيق والتمر والزبيب والسمن، يخزنه مكان وله حرس يحرسه وهو يقسم، وزارة للتموين. وقلنا قبل ذلك هو أول من عين الشرط، يبقى وزارة الداخلية، ثم عين وزارة وعمل وزارة، وزارة الديوان، ما أدري اسمها وزارة إيه بقى، أي حاجة. أول من مسح الأرض وحدد معالمها. كان الناس إذا باعوا واشتروا يقول 10 نخلات 500 نخلة ولا يحدد الأرض، فهو جاء وحدد الأرض وجعل لكل أرض إيه؟ معالم، حدود، رضي الله عنه، حتى لا يختلف الناس. هو اللي وضع الحديد اللي بيفصل بين الأرض والأرض وجعل لها حدودا. هو أول من ضرب الدراهم. كانت الدراهم قبل كده ليست عربية، بل أول من ضرب الدراهم الإسلامية العربية هو عمر أمير المؤمنين. أول من اتخذ دارا للضيافة بعيد عن قصره. أول من أوقف في الإسلام، عين الوقف، عين عمل وزارة للأوقاف رضي الله عنه. أول من منع هدم الكنائس. أول من أعطى اليهود من بيت مال المسلمين إذا كان محتاج. أول من عين القادة وأمرهم بموافاته بصفة مستمرة بأخبارهم، فكانوا يبعثون إليه بالتقارير. كل هذه من أوليات عمر أو بعض أوليات عمر رضي الله عنه وأرضاه. ترى معي رجلا عجيبا، رجلا تربى في مدرسة النبي، رجلا أصبح قدوة لكل الأنام، لا أقول للمسلمين بل للناس، استفاد كل الناس منه رضي الله عنه، فكانت خلافته رحمة وعدل للمسلمين بل للناس أجمعين. هو أول من أسقط الجزية عن العاجزين من اليهود والنصارى، بل هو أول من منع هدم الكنائس، منع أن تهدم الكنائس رضي الله عنه وأرضاه، أول من أعطى الجوائز لحفظة القرآن، أول من أعطى الجوائز لحفظة القرآن، كان يقدمهم ويعطيهم على حفظهم لكتاب الله تعالى. لكننا أنا أتمنى أن نبدأ في الكلام عن أمير المؤمنين عمر، كل هذه مناقب، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى شمائله وصفاته رضي الله عنه، لنرى أيضا عجب من عجائب الدهر في شمائل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.